آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
الآيتان من سورة البقرة من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا. الآية. وفي هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقاتلون النبيين بغير حق ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله، المراد بآيات الله الآيات العلامات الدالة على وجود الله جل وعلا وعلى وحدانيته وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى. وتصدق هذه الآيات على الآيات القرآنية في القرآن العظيم أو في التوراة أو في الإنجيل، لأنها كلها كلام الله جل وعلا أنزله على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. ويراد بالآيات الآيات الخلقية التي أوجدها الله جل وعلا، كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض وغير ذلك من مخلوقات الله جل وعلا. إن الذين يكفرون بآيات الله، وآيات الله المتلوة تأمرهم بتوحيد الله جل وعلا واتباع رسله صلوات الله وسلامه عليهم، فإذا لم يوحدوا الله فقد كفروا بآيات الله، وإذا لم يتبعوا الرسل فقد كفروا بآيات الله. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون، وفي قراءة ويقاتلون، سجل الله جل وعلا عليهم ثلاث قبائح: الكفر بآيات الله، وقتل الأنبياء بغير حق، وقتل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكل واحدة جريمة عظيمة. ويقتلون النبيين بغير حق، هذه منها ما يصدق على أهل الكتاب والأميين، ومنها ما يصدق على أهل الكتاب ومنها ما يصدق على بني إسرائيل خاصة، على اليهود خاصة. الكفر بآيات الله هذه من الجميع، من الأميين والكتابيين، والكتابيون هم اليهود والنصارى. فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن عليه فقد كفر بآيات الله من أولها إلى آخرها، لأن من كفر بآيات الله المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بآيات الله المنزلة على الأنبياء السابقين. ومن قاتل وقتل نبيا فكأنما قتل الأنبياء كلهم، ومن كفر بنبي فكأنما كفر بالأنبياء كلهم، لأنهم يصدق بعضهم بعضا ويأمر بعضهم باتباع بعض. فموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام يأمران أتباعهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، فإذا لم يؤمنوا بمحمد فقد كفروا بموسى وعيسى. ويقتلون النبيين بغير حق، وفي قراءة يقاتلون، وكلاهما سيئة، إلا أن قتل الأنبياء أسوأ وأشد. ويقتلون النبيين، جاء أن بني إسرائيل قتلوا في يوم واحد 43 نبيا، ثم قام 170 من عبادهم من خيارهم فأمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوهم معهم، وأقاموا سوقهم من آخر النهار، يعني ما اكترثوا وما بالوا بما صدر منهم من هذه الجرائم والعياذ بالله. وقد سأل أبو عبيدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة، قال من قتل نبيا، لأن قتل النبي جريمة عظيمة ما تقبل التأويل، لأنه إذا قتل من قتل من الناس قد يتأول، لكن نبي مرسل من الله جل وعلا يجب الإيمان به ويجب تصديقه، وهو معصوم من الوقوع في الخطأ والزلل، لأن الأنبياء معصومون ما يقعون في الخطأ. فمن قتل نبيا فهو تجشم الخطأ عيانا بيانا، يعني لا عذر له. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم ويقتلون النبيين بغير حق، يعني عندهم، يعني عندهم ما يرون أن لهم حق في قتل النبي. وإلا هذا شيء معلوم أن قتل النبي دائما وأبدا لا يكون إلا بغير حق، لكن من الناس من يقدم على الجريمة وهو يظن أنه محق، وهؤلاء يقدموا على ما أقدموا عليه من قتل النبي وهم يعرفون أنهم على غير حق. ويقتلون النبيين بغير حق، ثم أضافوا إلى هذا وذاك يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن تسلط على الآمرين بالمعروف أو الناهين عن المنكر وآذاهم فقد تشبه بهؤلاء الفجرة، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر حقه السمع والطاعة والشكر والثناء، لأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر، يأمر بما فيه سعادة المرء في الدنيا والآخرة، وينهى عما يضر المرء في دينه ودنياه، فما حقه أن يقتل أو يقاتل أو يؤذى، وإنما حقه أن يشكر. وإن كان الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ليسوا بدرجة الأنبياء، لأن الأنبياء معصومون، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قد يحصل منهم الخطأ، لكن يغتفر خطأهم في جانب ما يؤدونه من الخير والعمل الصالح، ولا ينبغي أن يؤاخذوا بأقل خطأ يحصل، وإنما يغتفر. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، القسط العدل، يأمرون بالعدل من الناس، بيانية، لأن الذين يأمرون بالقسط من غير الناس يعني من الملائكة ما يستطيعونهم ولا يصلون إليهم. وهذا والعياذ بالله، هذه الجرائم الثلاث: التكذيب بآيات الله، ومحادة الأنبياء وأذاهم وقتالهم وقتلهم، وقتل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، هذه جرائم عظيمة، جزاؤها وعقوبتها عند الله جل وعلا. قال: فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، البشارة الغالب أنها فيما يسر، وهذا لا يسر. قيل من باب التحكم بهم، فأنك تبشرهم بخير بشرهم بالعذاب، وقيل على المعنى الأصلي في البشارة، البشارة إلقاء الخبر الذي يظهر أثره على البشرة سرورا أو حزنا، لأن الخبر السار يظهر أثره على البشرة سرورا، يفرح الإنسان وتبرق أسارير وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره أصبح وجهه كقطعة قمر عليه الصلاة والسلام، تبرق أسارير وجهه. وإذا بشر المرء بخبر سيء ظهر هذا على بشرته فساء حتى حاله وتكدرت وتغير وجهه، فهذا من نوع البشارة، يعني البشارة إلقاء الخبر الذي يظهر أثره على البشرة يعني على الوجه. فبشرهم بماذا؟ بعذاب أليم، بمعنى مؤلم شديد فظيع. والله جل وعلا يسجل هذه الجرائم العظام على الكفار لتحذير عباده من أن يقعوا في شيء منها أو يقتربوا منها، ولو لم يقعوا فيها صراحة يقتربوا منها. من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على خطر، من كذب أو تحكم أو رد شيئا من آيات الله جل وعلا أو اعترض على شيء من آيات الله جل وعلا فله نصيب من هذا الوعيد. من وقف في وجه الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أو آذاهم أو تحداهم أو تسلط عليهم بأي نوع من الأذى ففيه شبه من هؤلاء اليهود. ثم قال جل وعلا: أولئك الذين حبطت أعمالهم. اقرأ.
هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في
ذمهم لتحذير من بقي منهم، ذمهم لئلا يتشبه بهم أحد من المسلمين
في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا
التي قديما يعني مع أنبيائهم السابقين وحديثا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فهم إذا كذبوا بآيات الله المتلوة من قبل محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبوا بآيات الله كلها.
في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل استكبارا
عليهم لا مجال للشك فيها ولا للريب. المبلغون هم الرسل والرسل معصومون والوحي تأتي به الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهو محروس من قبل الله جل وعلا لا مجال للشك ولا للريب فيه أبدا لأنه يأتي من الله جل وعلا مع ملك من الملائكة محروس من قبل الله حتى يلقيه على النبي والنبي يبلغه الأمة والنبي معصوم من الزلل معصوم من الزيادة معصوم من النقص معصوم من الكذب. تقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي آيات فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها عليه الصلاة والسلام كما يأتي بالآيات التي فيها مدحه والثناء عليه عليه الصلاة والسلام
استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه.
يعني ليس شك ولا توقف في التصديق إلا العناد والتكبر والعياذ بالله على الحق. مثل مثلا من يقرأ عليه آية من القرآن يقول دعنا من هذا الناس ما يسيرون مع هذا دعنا من كذا الناس لابد من مسايرتهم وهكذا. فهذا فيه شبه من هؤلاء والعياذ بالله.
نعم. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حتى بلغوهم حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سب ولا بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم.
لأن الأنبياء في بني إسرائيل كثر عليهم الصلاة والسلام قد يجتمع مجموعة من الأنبياء في بلد واحد ومكان واحد وهذه الأمة فيها ختم الله الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعل علماء الشريعة بمثابة الأنبياء في بني إسرائيل.
نعم. بغير سبب ولا جريمة إلا لكونهم دعوهم إلى الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. وهذا هو غاية الكبر. عن أبي عبيدة عن ابن الجراح رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال رجل قتل نبيا أو من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
فهو عليه الصلاة والسلام أجاب أبا عبيدة على سؤاله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال من قتل نبيا. ثم استدل على ما يقول وهو عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. استدل على ما يقول بقول الله تبارك وتعالى بهذه الآية الكريمة إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 170 رجلا من بني إسرائيل فأمروا من قتلوهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوهم جميعا من آخر النهار في ذلك اليوم، فهم الذين ذكر الله عز وجل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار، وأقاموا سوق بقلهم من آخره.
افترثوا وما تعسروا من هذه الجريمة الشنعاء، بل أقاموا بيعهم وشراءهم وسوقهم، يبيعون ويشترون، وقد قتلوا 300 نبي.
ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا عن الخلق قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة، فقال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم.
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت، أولئك أولا اسم إشارة للبعد، وهذا دلالة على انحطاط مرتبتهم وبعدهم عن الصواب. أولئك الذين حبطت بمعنى بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، لا ثواب لهم عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن كان ظاهرها الصلاح من صلة الرحم والبر والإحسان والصدقة، يعني قد يحصل من بعض هؤلاء مثلا فعل حسن في الدنيا لكن لا ثواب له، لأن الحسنة في الدنيا إذا كانت مبنية على الإخلاص لله، على التوحيد، على الإسلام، نفعت بإذن الله في الدنيا والآخرة. وأما إذا كانت حسنة في الدنيا غير مبنية على الإسلام والإيمان والتوحيد لله جل وعلا، فإنها لا تنفع لا تنفع. ثم إذا كان له جرائم كبار بطل ثوابها في الدنيا، وإذا كانت جرائمه أقل مثلا فقد يستفيد منها في الدنيا بالمال والولد والصحة والجاه وغير ذلك، لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فمن عمل عملا فيه خير يتعدى نفعه فإن كان مؤمنا نفعه في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا فالله جل وعلا يعجل له ثواب ذلك في الدنيا. لكن قد يكون للمرء مثل هؤلاء جرائم عظام تبطل عملهم في الدنيا وإن كان له نفع، فيبطل ويكون لا قيمة له بجنب جرائمهم التي حصلت منهم، وإلا فالله جل وعلا يثيب من أحسن العمل في الدنيا إذا كان كافرا في الدنيا على ما يريده من مال وجاه وصحة وولد وغير ذلك. أما هؤلاء لعظم جرائمهم فقد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ثم قال: وما لهم من ناصرين، يعني لا أحد ينصرهم ولا أحد يؤيدهم. المرء في الدنيا إذا حورب أو عودي توقع أن يجد من يناصره، توقع أن يجد من يدافع عنه، توقع أن يجد من يقف بجواره ممن أحسن إليهم ونحو ذلك. أما الدار الآخرة فلا، الحكم فيها الله جل وعلا وحده، ولا أحد له فيها كلمة، أما الكفار فكما قال الله جل وعلا لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما المؤمنون أصحاب المعاصي والكبائر والذنوب فقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يستطيع أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا له ورضاه جل وعلا عن المشفوع له. ولا يرضى جل وعلا إلا عن أهل التوحيد والإيمان بالله، لأنه قد يكون المرء موحد وله كبائر وله ذنوب، وقع في كبائر الذنوب، فهؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. موحد لا يعبد إلا الله لكن وقع في الزنا، وقع في السرقة، وقع في شرب الخمر، وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، الله جل وعلا يشفع فيه عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. أما الكفار أمثال هؤلاء فقال تعالى وما لهم من ناصرين، لا أحد يستطيع أن يناصرهم أو يعاونهم أو يدافع عنهم أو يعتذر عنهم.
فبشرهم بعذاب أليم أي موجع مهين، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل اشتريت لأحد أبنائي سيارة وهو محتاج لها، ولي ابن آخر أيضا يحتاج إلى سيارة ولم أشتري له، فهل هذا عدم عدل بينهم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل بين الأولاد واجب فيما هو لهم، أما مثل هذا فإذا اشتريت سيارة لأحدهم لكونه مثلا ينقل إخوانه وأهله والآخر ما يحتاج إلى مثل هذا فلا بأس، لكن إذا اشتريت له سيارة ملك له ولم تشتري للآخر فهذا عدم عدل، إلا إذا كانت السيارة الواحدة في مصلحة الجميع مثلا فهذا جائز. فتمييز واحد على آخر وهما في حاجة إلى هذا الشيء هذا هو الجور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور. أما من كان محتاجا إلى شيء والآخر غير محتاج إليه فلا يعتبر هذا جور، مثلا هذا بلغ وفي حاجة إلى الزواج وزوجته والآخر صغير غير محتاج إلى الزواج ما زوجته، ما ليس عليك في هذا شيء ولا يجوز لك أن تعطيه مبلغ تقول هذا لزواجه، لا، وإنما إذا احتاج إلى الزواج وأنت موجود فتزوجه، وإن مت قبل هذا فلا شيء عليك. فالنفقة كل بحسبه، وما يتمول يجب العدل والتسوية فيه. تشتري لهذا ما يحتاج إليه من ملابس ونحوها بمئة ريال، والآخر صغير تشتري له بعشرة ريالات، لا بأس بهذا لأن كل بحسبه، لكن لا تعطي هذا أرض والآخر ما تعطيه شيء، إن هذا هو الجور.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في الساحات خارج المسجد، علما بأن الساحات المجاورة يصلي فيها كثير من المصلين رجالا ونساء؟
هذا لا يخلو، الساحات تختلف من وقت إلى وقت، وقت يكون لها حكم المسجد، وإذا وصلت إليها ما يسوغ لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين لأن الصفوف فيها منتظمة.